إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول ربنا في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هاتين الآيتين أمران: الأمر الأول تحذير من الدنيا وفتنتها، والأمر الآخر ترغيب في الآخرة وفي جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه حقيقة الدنيا وما هي عليه وغايتها وغاية أهلها، وأنها لعب ولهو، لعب للأبدان ولهو للقلوب. قال: وهذا هو الموجود المشاهد عند أبناء الدنيا، يلهون عن ذكر الله ويغفلون ويقبلون على الدنيا، بخلاف أهل اليقظة الذين قد عمروا قلوبهم بذكر الله وأشغلوا أوقات أعمالهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله. انتهى من كلامه بمعناه. غالبا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا في كتابه إلا على سبيل الذم والتحذير منها، والدنيا المذمومة هي التي تلهي عن طاعة الله وعن عبادته وعن ذكر الله. وأيضا ما زاد عن قوت الإنسان وكفايته، لأنه مظنة الطغيان والغفلة والانحراف. فالدنيا عباد الله فتنة، جعلها الله فتنة ومحنة واختبارا لعباده، فاغتر بها كثير من الناس، قال الله في كتابه الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وجاء من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال فتنة. قال اللغوي في تفسير الآية الآنفة الذكر: أي بلاء واختبار وامتحان، ربما صرفت صاحبها عن قول الحق وفعله، وربما أدت به إلى فعل العظائم وارتكاب المحرمات. هذا معنى فتنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا حلوة خضرة، أي فتنة يفتن بها العباد برونقها وزهرتها وبهائها. إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. وفي رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ورب متخوض بما تشتهي نفسه فله النار يوم القيامة. الدنيا فتنة، فخذ منها ما يكفيك وسك ما يلهيك ويطغيك. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. ليس لك من دنياك إلا هذه الثلاثة: الأكل والشرب واللبس والصدقة والادخار للدار الآخرة. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد رمقهم. لو طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوتيها، لكن ليست منقبة، ولو كانت منقبة لأوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أوتيها قارون وفرعون. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا علامة الفلاح، أن تسلم وأن يرزقك الله ما يكفيك كفافا بلا زيادة ولا نقصان، وأن يرزقك الله القناعة، فإن الدنيا حقيرة ولن يشبع منها أصحاب الأطماع الدنيوية. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بجيفة ميتة كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي بجانبيه، فمر بجذي أسك ميت، جذي معيوب ميت، ف فأخذه بأذنه فقال: أيكم يحب أن يأخذ هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، إنه ميت وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ من يأخذه بدون مقابل؟ قال: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا، لأنه أسف، فكيف به وهو ميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يبيع هذه الجيفة، ولكنه يريد أن يضرب مثالا رائعا بليغا لحقارة الدنيا التي يتقاتل عليها المتقاتلون، والتي ترك كثير منهم الصلاة بسببها، والذي هجر كثير من الناس إخوانهم بسببها. قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. هذه الدنيا حقيرة عند الله مثلما أن هذه الجيفة حقيرة عندكم، لكن من الناس من جعلها بقلبه وصار يوالي ويعادي من أجلها. وأيضا ضرب مثالا آخر لهذه الدنيا بما يخرج من بطن ابن آدم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى أين يصير. ما يخرج من بطنه مثال لهذه الدنيا وإن قزحه وملحه، وكل ما ازداد في تحسينه وتقزيحه وتمليحه ازداد نتنه. وهكذا كلما زاد الإنسان انهماكا في الدنيا زاد ابتعادا عن الله وعن دينه، إلا من وفقه الله وثبته. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله مثقال ذرة ما أعطاها إلا لأوليائه وأحبائه. لو كانت تساوي مثقال ذرة، أصغر الأشياء، لأعطاها لأنبيائه وأوليائه الصالحين، وما أعطاها الكفار والجبابرة والطغاة، لكنها لا تساوي. ولك أن تنظر الفرق بين الدنيا والآخرة، وما سمي الدنيا إلا لدناءتها، وقيل لأنها أدنى من الآخرة وأقل، وهي أول. والآخرة سميت بهذا الاسم لأنها تتأخر على الدنيا وبعدها، وهي دائمة. جاء من حديث المستورد ابن شداد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الدنيا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا هو الفرق بين الدنيا والآخرة، ولا مقارنة، كقطرة أو نصف قطرة من بحر. بل قد جاء في البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أو موضع عصا خير من الدنيا وما فيها من عمارات ومن سيارات وطائرات ومصانع وممتلكات. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كيف تجعل الدنيا أمامك والآخرة خلفك؟ فانتبه، إن العاقل اللبيب هو الذي ينظر إلى الآخرة بنصب عينيه، وينظر إلى الدنيا بعين الحقارة. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها
وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار يحبو حبوا حتى إذا أتى باب الجنة يقول الله له ادخل الجنة يا عبدي فيأتي الجنة فيخيل إليه أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله ارجع فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب وجدتها ملأ ثم يقول الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أما ترضى أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ هذا أقل رجل تنعما في الجنة وآخر من خرج من النار بذنوبه دخلها وآخر من دخل الجنة يؤتى مثل الدنيا عشر مرات. هذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. فانتبه انتبه من فتنة الدنيا ولا تغتر بها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا تخدعنكم الدنيا بزخرفها وبهرجتها كما لا يخدعنكم الشيطان بتزيينه ووسوسته. فإن الله قارن الدنيا بالشيطان، فالغرور هي الدنيا والغرور هو الشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. الدنيا وانبساطها على العبد من أسباب الطغيان والكفر والبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال الله في كتابه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من أسباب الكفر انبساط الدنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال الطبري والبغوي رحمه الله تعالى: إن الإنسان ليزداد كفره وبعده عن الله سبحانه وتعالى لأنه رأى نفسه استغنت، فترى كثيرا من الكفرة والملحدين والمنافقين والبعيدين عن دين الله وعن بيوت الله هم أصحاب الدنيا، أصحاب الأموال الطائلة، أصحاب الجاه. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه وقليل ما هم. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي الأكثرون بالأموال والجاه والسلطان، هم الأقلون بالحسنات والخير يوم القيامة. فلا تغتر بما أنعم الله على هؤلاء، بما بسط الله عليهم من الدنيا الزائلة، من حطامها الفاني. الفقر خير من الغنى، قال أهل العلم: الفقر خير من الغنى، وكما تقدم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الدنيا له إذا ازدادت وانبسطت على العبد تلهيه عن طاعة الله. إذا رأيت كثيرا من قطاع الصلاة، ما الذي منعهم عن الصلاة؟ إنها دنياهم ومحلاتهم وأشغالهم. وهكذا أصحاب الجاه والمناصب قد ألهتهم جيهانهم ومناصبهم عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى. إذا رأيت القتل والقتال بين المسلمين، إن سببه الأول هو الدنيا والتقاتل عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يستفاد من الآية أن الأموال هي التي تلهي، فإذا لم توجد الأموال لا يوجد شيء يلهي في الغالب، ولهذا الدنيا هلكة والركون إليها مضيعة. قال الله في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة هي الدنيا لمن أقبل عليها وأعرض عن الدين. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لتؤولون هذه الآية على غير تأويلها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا فيما بيننا نرجع إلى أموالنا فنصلحها، فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى ترك الجهاد وترك العلم والتعليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلكة. فانتبه، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، ولا خشي عليهم من الشرك كما في بعض الأحاديث، ما خشي عليهم من الشرك الأكبر، ولكن خشي عليهم من الدنيا لأنها أكثر وقعا في القلوب، ولأنها تجذب أصحاب الأطماع. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ما سيكون وما سيؤول إليه أمته، وأنها ستبسط عليهم الأموال فتلهي كثيرا منهم، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وأكثر مما يخاف من الدنيا على الصالحين، فإن كثيرا من العلماء وطلبة العلم انحرفوا بسبب الدنيا، فانجرفوا وراء الحزبيات والجمعيات تهافتا على أموالها ورواتبها. وإن أول بدعة في الإسلام هي بدعة المال، بدعة ذي الخويصرة التميمي الخارجي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنيمة فقال: اعزل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنني. الحديث وهو صحيح. فالشاهد أن أول بدعة في هذه الأمة هي بدعة المال والانجراف حول الدنيا، وقد قص لنا الله سبحانه وتعالى قصة عالم من العلماء من علماء بني إسرائيل انحرفوا وراء الدنيا، وقد كانوا على خير وصلاح، وقد كان كما قال العلامة السعدي العالم الكبير والحبر النحرير قال الله في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا العالم من علماء بني إسرائيل آتاه الله الآيات والعلم والصلاح ولكنه أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا وزينتها وزخرفها. قال الله: ولو شئنا لرفعناه بها أي لطهرناه عن قادرات الدنيا لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان من الغاوين مال إلى الأرض فصار من العاصين بعد أن كان من الصالحين فمثله الله وشبهه بالكلب يلهث لكثرة حرصه على الدنيا وانجرافه إليها. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر إلى هذا المثال البليغ من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أنه مثل الحريص على الدنيا وأنه سيتسبب في فساد دينه كذئبين جائعين أرسلا إلى غنم بلا حارس، فكيف يا ترى سيصنع الذئبان في هذه الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن حرص المرء على الشرف والمال أفسد للدين من فساد هذين الذئبين في تلك الزريبة من الغنم. فلا تغتر بالدنيا ولا تغتر بالأموال، إذا آتاك الله كفافا وقنعت فقد أفلح كما تقدم. ربما الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك الدنيا لخير أراده لك، وأنت تريد إلا الدنيا وتسعى وراءها كالوحش. ربما أن الله سبحانه وتعالى أحبك فصرف عنك الدنيا لئلا تحرم خيره وجنته في الآخرة. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضة من الطعام والشراب يخاف عليه. الخير فيما اختاره الله لك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فلا تقل لماذا أعطى الله فلان ولم يعطني. ربما غناك فيه فسادك وهلاكك في الدنيا والآخرة. نعم يا عباد الله، لما طلبت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن في النفقة أمر الله رسوله أن يخيره بين الفراق والطلاق مع التمتع بالدنيا أو البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقابل الدار الآخرة. فاخترنا أن يبقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يسر الله. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الدار الآخرة واخترنا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن. ولك أن تقارن بين تلك النساء وبين نساء أهل هذا الزمان، إذا لم يوسع الزوج عليها طلبت منه الفراق وتفضل أن تفارقه من أجل أنه فقير أو لا يوسع عليها في النفقة. بينما أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان طعامه الأسودان التمر والماء، كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وقال النعمان ابن بشير رضي الله عنه: ألستم تأكلون وتشربون؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الدقل ما يملأ بطنه وهو التمر الرديء. نام عليه الصلاة والسلام على حصير حتى أثر في جنبه، فقالوا: يا رسول الله لو جعلنا لك وطاء. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. شبه النبي عليه الصلاة والسلام أهل الدنيا بالراكب يركب قليلا ثم ينزل، وشبه الدنيا بالظل يمكث قليلا ثم يذهب. دخل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وأرض الصحابة أجمعين على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر يمنة ويسرة فبكى، فلم يجد إلا شيئا من شعير فبكى. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله لو دعوت الله أن يوسع عليه كما وسع على الروم والفرس، أو كما قال رضي الله عنه: كان جالسا فاتكى فقال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أبي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وأما الصحابة فحدث ولا حرج، ولا يسع المقام لذكر ما حصل للصحابة رضوان الله عليهم من قلة ذات اليد وشغف العيش. ونذكر مثالا واحدا منهم وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان من أهل الصفة أضياف الإسلام الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرون على قامتهم مغشيا عليهم، فيأتي الأعراب فيقولون: هؤلاء مجانين، لأن المجنون هو الذي يصرع. قال أبو هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري: لقد رأيتني وأنا أخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي. ثم يأتي الرجل فيضع قدمه على عنقي يظن أني مجنون. قال: والله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. من منا في هذا الزمان قد أحس بالجوع أو أغمي عليه من الجوع أو أكل وجبة أو وجبتين فقط؟ إن الله قد أنعم علينا بنعم كثيرة وقل شكرنا لها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي شديد. أولئك قوم رفعهم الله ودانت لهم العرب والعجم وفتحوا الفتوحات بإيمانهم وبعلمهم وبتوحيدهم لا بكثرة أموالهم ولا عدتهم ولا عددهم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أكثر أبو هريرة أي من الرواية وقد روى لنا ثروة عظيمة من ديننا أكثر من 5000 حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ إن السبب الأول بعد توفيق الله له هو ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم انجرافه وراء الدنيا وانشغاله بها. قال يزعمون أن أبا هريرة أكثر، وإني لرجل مسكين والموعد الله، ولقد لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وفي رواية خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، وإن إخواني المهاجرين شغلهم الصف من الأسوار، وإخواني المهاجرين شغلهم إصلاح أموالهم. فالشاهد أن الانشغال وراء الأموال والأولاد والإكثار منها يشغل عن الدين ويلهي عن طلب العلم. فالله الله عباد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.